بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. سبقا ذكرنا في اللقاء الماضي نبذة عن الخلاف في هذه المسألة، وأين يكون نظر المصلي. فذكرنا قول الجمهور أن النظر يكون في موضع السجود، وقول الإمام مالك أنه ينظر أمامه. وذكرنا أن استدلال الإمام مالك بهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري، واستدل بعموم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي تفريعات المالكية ذكر ابن العربي قال أن خفض الرأس إلى موضع السجود خفضا شديدا يخالف مسألة الاستقبال، وهو أن يستقبل الإنسان بكليته القبلة، كما بيّن أنه فيه نوع مشقة أن يجعل الإنسان نظره إلى الأسفل دائما. لكن هذه استدلالات يعني من جهة النظر دون الأثر. ولكن من أهم الأمور النظرية التي استدل بها من قال أن النظر يكون إلى الأمام، قالوا أن من مقاصد الائتمام النظر إلى الإمام، من مقاصد الائتمام النظر إلى الإمام لمعرفة حركاته وتنقلاته. وهنا أورد الإمام البخاري حديث عائشة الذي سبق على وجه التعليق، فقال: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. وهذا أحد أسباب تسمية جهنم بالحطمة، لأنها تحطم بعضها البعض. قال: حين رأيتموني تأخرت. هذا وجه الشاهد، أن الصحابة كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار أمامه، عرضت له النار، تأخر. فكيف عرف الصحابة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا من نظرهم إليه، كانوا ينظرون أمامهم. ثم أورد الحديث الأول: حدثنا موسى، وهو موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد ابن زياد، قال: حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران عن عمارة ابن عمير التيمي الكوفي عن أبي معمر، أبو معمر الأزدي، قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. صلاة الظهر والعصر من الصلوات السرية، فأرادوا أن يسألوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها؟ فقال خباب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية كما كان يقرأ في الجهرية. فسألوا خباب رضي الله عنه كيف كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة السرية؟ قال باضطراب لحيته، بحركة لحيته. إذا كانت عيونهم في موضع السجود كيف رأوا حركة اللحية؟ هذا وجه الاستدلال، أن نظرهم إلى الأمام فرأوا حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن النظر إلى اللحية إلا إذا نظر الإنسان قبالته أمامه. وهذا فيه أيضا ثبوت القراءة في الظهر والعصر كما سوف يأتي. الإمام البخاري بوب تبويبات كثيرة في القراءة في كل الصلوات، الفجر والعصر والظهر. قال بعد ذلك حدثنا حجاج، وهو حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، قال أنبأنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، قال سمعت عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الأنصاري يخطب، قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. وهذا فيه النظر إلى حركات النبي صلى الله عليه وسلم، النظر إلى حركات النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلات النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسابق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة، اليوم الناس تخالف هذه السنة، أن الأصل أن ينتظر المأموم حتى يضع الإمام جبهته على الأرض في السجود ثم يهوي إلى السجود، ما يتحرك مع حركة الإمام، لا، ينتظر حتى يتأكد من سجود الإمام. ومثل ما ذكرنا في الدروس الماضية أن من كان في الصفوف المتأخرة فإنه يقتدي بالصفوف التي أمامه في هذا الأمر لتعذر التأكد من ذلك. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثني مالك بن أنس وهو خاله، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ذكر هذا الحديث، قال خسفت الشمس، وهذا فيه كما ذكرنا سابقا أنه يطلق على الشمس الخسوف والكسوف، فيقال كسوف الشمس وخسوف الشمس، كلاهما صحيح من جهة اللغة. قال فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك. هذا وجه الشاهد، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده في الصلاة أمامه، وهذا المد كيف عرفوا؟ كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده؟ إلا بالنظر أمامهم، بالنظر أمامهم، بالنظر إلى الإمام. قال ثم رأيناك تكعكعت، أي تراجعت. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العنقود، لأن هذه الدار دار الفناء، وطعام الجنة لا يفنى، أي لا يصلح لهذه الدنيا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي، وسبقا ذكرنا هذا هلال بن علي له أسماء متعددة، هلال بن علي وهلال ابن أبي هلال وهلال ابن أبي ميمونة، فيطلق عليه ثلاثة أسماء، وعلماء الحديث يعتنون بالرجل إذا تعددت أسماؤه، لأنه يضبط مسائل متعلقة بالتدليس، وهو تدليس الشيوخ، أن يكون الراوي له أكثر من اسم. قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا. وهذا الحديث كالحديث يعني السابق، لكن بلفظ مختلف، وهو تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتناوله للعنقود، وهذا كله مثل ما ذكرنا لا يكون إلا بالنظر إلى الأمام، أن ينظر أمامه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجنة والنار حق، مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. وأيضا من المسائل، من الفوائد اللطيفة في هذا الحديث، وهو جواز رقي المنبر في الأمور المهمة، وأن ذلك ليس خاصا بخطبة الجمعة. يعني رقي المنبر وواعظ الناس ليس خاص بالجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد أمر وكان الأمر مهما فإنه يصعد على المنبر. وجاء في الحديث الطويل أنه صعد بعد صلاة الظهر فخطبهم، حتى جاءت صلاة العصر ثم صعد فخطبهم، يعني يفصل بين ذلك بالصلوات. وجاء في سيرة الخلفاء الراشدين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر وبايع أبا بكر الصديق على المنبر ثم نزل، فيكون المنبر للأمور الهامة والأمور الجسام، وليس خاصا بخطبة الجمعة. إذن هذا الباب عقده الإمام البخاري لهذه المسألة، وهو النظر إلى الإمام وذكرنا يعني التفصيل في هذه المسألة، ولعل هذه المسألة يعني يقال فيها أيضا مسألة يعني إذا كان الأمرين على الجواز، النظر إلى الأمام والنظر إلى موضع السجود، فيرعى في ذلك الأخشع للمصلي الأكثر خشوعا، سواء ما كان في قبلته أو ما كان في موضع سجوده. وسبب الخلاف أنه لا يوجد نص صريح، لا يوجد نص صريح، فكل ما أورده أهل العلم في هذه المسألة مسائل اجتهادية استنباطية، عينها مسألة تغميض العينين في الصلاة، يعني لم يرد فيها نص صريح، ولذلك اختلف العلماء فيها من جهة الاستنباط. يعني قالوا أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم للقرام الستارة يدل أن عينه كانت مفتوحة، وغيره من النصوص في هذا الباب. ولما نقل ابن القيم في الزاد أقوال أهل العلم في مسألة التغميض، تغميض العينين، وأنه لم يرد فيه نصا خاصة، قال فيه هذا الكلام الذي ذكرناه في مسألة النظر، قال ينظر فيه إلى الخشوع، فإن كان في موضع كثير الرسوم والرقوم والأعلام قال يشرع له أن يغمض عينيه إذا كان ذلك أدعى لي الخشوع، لعدم النص الصريح في هذه المسألة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان كراهية رفع البصر للسماء، وهذا عليه الإجماع في الصلاة، كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا لا خلاف فيه. وذلك أن الرفع، رفع البصر إلى السماء، قالوا فيه نوع إعراض عن القبلة، نوع إعراض عن القبلة، وخروج عن هيئة المصلي، أن المصلي ينظر أمامه. وحصل خلاف في مسألة مشابهة، وهي رفع البصر في الدعاء، أن يرفع بصره إلى السماء في الدعاء، فهذا الجمهور على جوازه، وكرهه البعض، شريح والتيمي، إبراهيم التيمي، لكن الأكثرون على جوازه. قال في هذا الحديث: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا فيه اختلاف مقامات النصيحة، فالنصيحة أحيانا تكون عامة وأحيانا تكون خاصة بحسب المقام، بحسب المصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين شخصا معينا رفع بصره إلى السماء خلفه، وإنما قال ما بال أقوام، ما بال أقوام. فينظر الإنسان إلى المصلحة في طريقة النصيحة. قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في صلاتهم. قال فاشتد قوله في ذلك، أي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار في هذا الأمر. قال لينتهن، وفي رواية لينتهين، كلاهما روايات صحيحة، عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهنا ذكر الخطف، خطف الأبصار، هذا وعيد، هذا وعيد، وهذا الوعيد يدل على الكراهة التي ذكرها الجمهور. وبالغ ابن حزم في هذه المسألة فقال ببطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء، يعني ابن حزم الظاهري في هذه المسألة. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمبجانية. هنا عقد الإمام البخاري أيضا هذا الباب كالأبواب السابقة لبيان مسألة الالتفات في الصلاة. والالتفات عند جمهور العلماء على الكراهة، كراهة تنزيهية. وذهبت الظاهرية للتحريم، إلى تحريم الالتفات. وهذا الالتفات المقصود به الالتفات اليسير، الالتفات اليسير، وليس الالتفات بالجسد كاملا إلى اليمين وإلى الشمال. فالالتفات بالجسد كاملا الخلاف فيه أشد، فأغلب أهل العلم يبطل الصلاة لأنه تحول عن القبلة. لكن هنا يتكلمون عن الالتفات البصري، الالتفات البصري. وذكر هنا الحديث قال حدثنا مسدد، ومسدد بن مسرهد، حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم، قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه سليم بن الأسود عن مسروق الأجدع عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني التفات الإنسان في الصلاة، فقال هو اختلاس. الاختلاس هو الاختطاف بسرعة، الاختطاف بسرعة. وهذا يدرسونه في باب الحدود، يعني لما يذكرون السرقة ويذكرون النهب والنشل والاختلاس. فالاختلاس هو الاختطاف بسرعة. والوصف بالاختلاس هذا ذم، ذم، لأن الاختلاس أمر مذموم. وأيضا تسميته اختلاس لأنه يحدث بسرعة، وفيه أن الشيطان يتربص الفرصة اليسيرة
لشغل المصلي، يحاول أن يشغله عن صلاته، يجعله يلتفت يمين أو شمال أو إلى الأعلى أو إلى الجهات المختلفة. قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وهذا فيه حظ المصلي على المجاهدة، مجاهدة النفس وإحضار الذهن لمناجاة ربه وعدم الانشغال بأمر الدنيا، يحرص أن يخلص نفسه من الانشغالات. قال بعد ذلك حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة ثوب من الصوف لها أعلام، أعلام يعني الرسوم، فيها خطوط تسمى الرسوم والرقوم والأعلام، كلها بنفس المعنى. قال شغلتني أعلام هذه، يعني الخطوط التي في هذا الثوب شغلت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به إلى أبي جهم وأتوني بمبجانية، نوع من أنواع الثوب الغليظ مثل الشتويات اللي تلبس في الشتاء، لكن ليس فيها أعلام، ليس فيها خطوط ملساء يعني من غير خطوط. فهنا أيضا إشارة إلى هذا الأمر، وهو أن النظر إلى الثياب قريب من قضية الالتفات، يعني الانشغال بالثوب سواء على العاتق أو اليدين فيه معنى الالتفات، ولذلك علل خلعها يعني بوقوع بصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها تشغل، هذه الثياب تشغل عن الصلاة. وفيه إشارة إلى التعليل لماذا الالتفات مكروه، لأنه يؤثر على الخشوع، لأنه يؤثر على الخشوع. وسبق أن ذكرت في الدروس الماضية يعني قضية التناسق في تراجم الإمام البخاري، وأنه ذكر في البداية باب في الخشوع ثم أتبعه بعد ذلك بهذه الأبواب، باب في الالتفات، باب في النظر إلى السماء، في موضع نظر بصر المصلي، كلها متعلقة بالخشوع والحرص عليه. وفيه أيضا في هذا الحديث أن يبتعد الإنسان عن كل ما يذهب الخشوع، حتى يعني هذه ملاحظة، قضية السجادة، إذا صلى الإنسان على سجادة فليحرص أن يأخذ سجادة ليست فيها أعلام، ليس فيها أعلام، ليس فيها زخارف، في أنواع من السجاد لون واحد، لأن كل ما وجدت فيها الرقوم والأعلام فإنها تشغل الإنسان. هذا قياسا على يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه الثياب التي ليس فيها رسوم وخطوط، وكذلك السجاد الذي يحتاجه الإنسان في بعض الأحيان، وإلا الأصل كما ذكرنا أن الأصل في الأرض الطهارة للإنسان أن يصلي، لكن إن احتاج واستخدم السجاد قد يستخدمه في سفره في طريقه في بعض الأماكن، فيستخدم ما يقل فيه الرسوم. ثم قال بعد ذلك باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. هنا عقد هذا الباب الذي له علاقة بالباب السابق. الباب السابق فيه كراهية الالتفات، ذكرنا الجمهور يرون كراهية الالتفات والظاهرية يرون للتحريم، لكن هل يجوز أن يلتفت الإنسان لحاجة أو لا؟ هذا تبويب الإمام البخاري، فقرر هذه المسألة وأنه يجوز الالتفات لحاجة، وأن الالتفات لحاجة لا يؤثر على الصلاة. وذكر هنا قال وقال سهل بن سعد التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا الحديث. ووجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، والتفاته كان لحاجة، التفاته كان لحاجة، بخلاف الالتفات الذي يكون لغير حاجة فهذا يتعارض مع الخشوع كما ذكرنا. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، فقالوا هذا النظر يكون بالالتفات، النظر يكون بالالتفات. وسبق أن ذكرنا هذا الحديث والتعليق عليه. قال رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد، واسمه ميمون ابن أبي رواد عن نافع. هذه المتابعات في أصل هذا الحديث. ثم أورد عن يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الحديث الذي مضى في خروج النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاتهم في صلاة الفجر، ولما كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إليهم، كيف رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن في هذا الحديث أن الصحابة لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه، ويدل عليه قول أنس فأشار إليهم، ولولا التفاتهم لما رأوا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وأقرهم على صحة الصلاة، خاصة أن الغرفة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم في يسار القبلة، وهذا يحتاج إلى الالتفات. وعلى هذا يحمل يعني بعض الآثار الموجودة في المصنف ابن شيبة وغيره أن بعض الصحابة كان يلتفت في الصلاة كما جاء عن أنس وابن عمر، فإنه يحمل للحاجة، أن الالتفات للحاجة دون غير ذلك، فيفصل في مسألة الالتفات ما كان للحاجة وما كان لغيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. في الحديث الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الآخريين في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلوات. وقراءة الفاتحة من المسائل التي فيها خلاف عند العلماء، والفاتحة أصلا عند جمهور العلماء ركن، عند جمهور العلماء ركن، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وليست ركنا عند الحنفية، وإنما الواجب عند الحنفية أن يقرأ ما تيسر من القرآن سواء قرأ الفاتحة أو غير الفاتحة فإنه يجزئه، فهو على الوجوب. وهذا الحكم للإمام والمنفرد، تجدون في كتب الفقه يساوون بين حكم المنفرد والإمام، لهم نفس الحكم، والخلاف في المأموم، الخلاف في المأموم، هل المأموم يقرأ الفاتحة أو لا؟ يعني الآن عندنا الإمام يقرأ الفاتحة والمنفرد يقرأ الفاتحة، والمأموم في الصلوات السرية يقرأ الفاتحة، يبقى ماذا؟ المأموم في الصلوات الجهرية. هذه الخلاف فيها، الخلاف في المأموم في الصلوات الجهرية، يعني إذا قرأ الإمام الفاتحة هل المأموم يكتفي بقراءة الإمام أم يقرأ؟ فيها خلاف. والخلاف عند العلماء على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا قول الحنفية. وعكس هذا القول تماما هو قول الشافعية، وهو أن المأموم يقرأ في الصلوات السرية والجهرية. والقول الثالث هو قول المالكية، وهو التفريق، أن المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية. في الجهرية يكون قراءة الإمام له قراءة. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام تيمية إلى جماهير الصحابة والتابعين، هذا القول الثالث وهو الوسط في هذه المسألة. والإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى الوجوب، وجوب القراءة في السرية والجهرية كما يظهر من التبويب. قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، في الحضر والسفر. فأدخل السفر حتى لا يظن أن هناك قصر يكون الحكم مختلف. قال: وما يجهر فيها وما يخافت، يعني الجهرية والسرية. وذكر المأموم هنا لبيان مخالفة الحنفية في هذه المسألة. ولم يذكر المنفرد، لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل أن المنفرد له حكم الإمام، له حكم الإمام. فذكر الإمام البخاري هنا ثلاثة أدلة على وجوب القراءة، وأن المأموم ينبغي أن يقرأ خلف الإمام، خلف الإمام. ومنهم من الشافعية من ذهب إلى الجمع وقال أنه يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، يعني إذا الإمام سكت فإنه يقرأ الفاتحة، وإذا قرأ الإمام فإنه يستمع إلى قراءته. لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن هذا الحديث يحتاج إلى تعليق طويل. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.